الآية
عبرا من خلق الرحمن
للعلم حقائق من نور تكشف أسرار المسطور
تبني للإيمان جسور
وتؤكد صدق القرآن بين العلم والإيمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. مشاهدي الكرام، أهلا وسهلا بحضراتكم ومع حلقة جديدة من برنامج بين العلم والإيمان. في هذه الحلقة إن شاء الله عز وجل يعني نتكلم عن مرض خطير بيصيب المسنين، وهذا المرض بيعرف بالزهايمر، وهل القرآن الكريم ذكر هذا المرض ولا لا. تعالوا نشوف القرآن الكريم والآيات الجميلة في كتاب الله عز وجل والتي تشير إلى هذا المرض الذي حير العالم حتى الآن، ولم يستطع أحد من العلماء في مشارق الأرض ومغاربها أن يجد له علاجا أو أن يجد له حلا أو أن يوقف انتشار هذا المرض. ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بين لنا في آيتين من كتاب الله عز وجل، آية في سورة الحج والأخرى في سورة النحل. نشوف الآية بتاعة سورة الحج وهي تتكلم عن مراحل حياة الإنسان من التراب إلى أن يعود إلى التراب وأن يصير ترابا كما بدأ خلقه الأول. يقول الله عز وجل في آية سورة الحج، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. والآية التي في سورة النحل يقول الله عز وجل فيها: والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. صدق الله العظيم. هاتين الآيتين تتكلم عن مرض الزهايمر. مرض الزهايمر هو مرض بينتشر في كبار السن، والإنسان الطبيعي يعني له المخ بتاعه، المخ دوت بيبقى موجود داخل الجمجمة وبيبقى فيه منه خلايا عصبية بالملايين، وهذه الخلايا العصبية بتتعاون مع بعضها في العمل، بتطلع منها إشارات عصبية أو إشارات كيميائية عشان تشغل الخلايا فيما بينها. كتلة المخ في الإنسان البالغ بتصل إلى 1.5 كيلو. المخ دوت مقسم إلى فصوص أمامية وفصوص خلفية، وبعد كده بيبقى في المخيخ، وبعد كده في حاجه بنسميها النخاع المستطيل، وبيطلع منه اعصاب بتغذي الجسم وبيطلع منه الحبل الشوكي. المخ وظيفته الاساسيه هي جميع العمليات الحيويه والافكار والسلوكيات، وبينظم جميع هذه العمليات وبيهيئ الجسم الى العمليه الادراكيه والحسيه والعقليه ووظائف اللغه والكلام والعواطف، كل ده بيبقى موجود في المخ. طبعا اي خلل في اي مركز من هذه المراكز، مركز الاحساس، مركز الادراك، مركز اللغه، مركز الذاكره، كل دوت بيأثر على ايه؟ على سلوك الانسان. ربنا سبحانه وتعالى بقدرته حمى هذا المخ ان حطه فيه جمجمه من العظم، وتحت العظم بتاع الجمجمه دوت في سائل بيحمي المخ من ايه؟ من اي اهتزازات او من اي خبطات او من اي اشياء تضر المخ. لو شفنا الصوره اللي قدامنا بتبين يعني المخ والتركيب بتاعه والمراكز اللي موجوده فيه، يا ريت الصوره تتعرض على المونيتور. هنجد المخ بيتركب من فصوص اماميه فصوص خلفيه، وبيتركب من مراكز الاحساس المختلفه اللي موجوده في المخ، وعندنا المخيخ، وبعد كده اللي هو ايه؟ النخاع المستطيل، وبيطلع منه الاعصاب اللي بتغذي الايه؟ اللي بتروح للحبل الشوكي. دي الجمجمه، وربنا سبحانه وتعالى بيبين يعني المخ قد ايه واخد الحيز بتاعها جوه الجمجمه، وبتشكل على شكل التركيبه بتاعه الجمجمه، وبيطلع منه الايه؟ الاعصاب اللي هي بتغذي الوجه والمنطقه بتاعه الوجه، والاعصاب اللي بتغذي اللي بتروح للحبل الشوكي او بتخرج من الحبل الشوكي وبتغذي ايه؟ باقي اجزاء الجسم. العلماء وجدوا ان المخ الايمن بيبقى ليه عده وظائف مهمه جدا، منها تناسق، منها تميز الالوان، منها ان هو يبقى عنده خيال واسع ممكن يشتغل بيه، ممكن يبقى عنده نوع من الاحلام او الطموحات اللي موجوده بيبدا يشغلها، بيبقى عنده يعني ازاي يطلع التونز او النغمات او الحاجات اللي هي مثلا واحد بيحب يتغنى بالقران يقوم يعلي الصوت ويوطي الصوت وكده، واحد تاني بيحب يغني الغناء العادي. العاطفه يعني عاطفه جياشه زي ما بيقولوا، كل ده موجود في المنطقه بتاعه المخ الايمن من المخ. المخ الايسر بقى ده فيه بقى ايه؟ النطق بالكلمات، اللغه، يعني ازاي الواحد يتكلم لغه سليمه، لغه قويه، الحسابات والارقام والحاجات اللي هو بيقدر يعمل من العمليات الحسابيه، والتحليل، القدره على التحليل، والقدره على بقى ايه؟ ان هو يرتب الافكار والعناصر، وكل ده موجود في المخ الايسر، وازاي ان هو يستنتج الاستنتاجات من العمليات الحسابيه، وازاي ينظم العمل بتاعه، وازاي يتعامل مع الزمن، يعني زي ما يكون عنده مفكره او اجنده ازاي يبدا يتعامل معها. المخ زي ما قلنا بيبقى فيه عده مراكز مهمه جدا، واهمها مركز الذاكره ومركز اللغه. مركز الذاكره دوت اللي هو زي بنسميه الهارد ديسك بتاع الكمبيوتر، اللي هو بيتخزن عليه المعلومات اللي ممكن الانسان لما يحب يسترجعها بدون مشقه وبدون تعب. يعني مثلا واحد هيخطب خطبه مثلا خطير على المنبر، بيجهز الخطبه، هيقوم يقول الخطبه ديت، ويقوم ربنا سبحانه وتعالى هو طبعا حط المعلومات ويعني اتخزنت في الذاكره بتاعته، بيجي بعد كده بقى هو على المنبر عايز يطلع الايه؟ المعلومات ديت، يقوم ربنا يلهم القدره ان هو يسترجع هذه المعلومات من الذاكره اللي هو خزنها فيها. اللغه، ان هو ازاي يضبط اللغه من حيث الضبط النحوي، يرفع المرفوع، ينصب المنصوب، يكسر المجرور، يرتب الجمل، ينسق الكلمات مع بعضها، كل ده موجود ايه؟ في المخ. طبعا دي بتبقى ايه؟ اول الحاجات اللي بيتم اصابتها بمرض الايه؟ مرض الزهايمر. المرض دوت يعني هو مرض اكثر شيوعا في الدول الغربيه، والمرض دوت بيعمل خلل عقلي شديد بيسموه الديمنشيا او الخلل العقلي الشديد. هذا المرض بيعمل يعني يسبب خلل في الإدراك، في الإحساس، في التصرفات. ممكن الإنسان يتصرف تصرفات غير طبيعية. يعني مثلا يجي يلبس، هو المفروض بيزرر الزراير، يعني ممكن يزرر زرار مكان زرار، يعني يحط زرار في عروة غير العروة بتاعته. في لابس مثلا الجاكيت مش مظبوط عليه خالص، مثلا جزء طالع وجزء نازل. ليه؟ لأن هو مش مدرك هو بيعمل ايه. او واحد مثلا هيلبس مثلا القميص بتاعه، هيلبس عليه مثلا غطرة او هيلبس عليه حاجة، بس ايه مثلا ايه، يلبس حاجة ويرجع يقلعها تاني، او يلبس يحط حاجة على دماغه ويرجع يشيلها تاني. ما هوش مدرك هو بيتصرف ازاي. حط مثلا شال كوباية فيها مثلا شاي هيشرب، ممكن يجي يشرب يروح ركنها تاني، يرجع لها، ومش عارف هو عايز ايه. فهنا في الادراك عنده مش ايه، ما هوش مظبوط. ولذلك هذا المرض يعني بيوصل الانسان بالفعل كما قال ربنا عز وجل، لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. خلاص هو مش عارف هو عايز ايه، وهو مش عارف هو بيعمل ايه، تصرفاته ما بقتش مظبوطه. ده اللي ايه، اللي هو النهارده بيسموه مرض الايه، الزهايمر. هم سموه مرض الزهايمر ليه؟ لان في عالم الماني اسمه الويس زهايمر، ده هو اللي اكتشف المرض لما شاف ترسبات من الاميلويد على المرضى اللي هو كان بيعالجهم. لما شاف شريحه تحت الميكروسكوب من مخ انسان مصاب، وجد ان في ترسبات من ماده بنسميها الاميلويد او بروتين معين. البروتين ده بيترسب على خلايا العصبيه، بيعمل تاكل في الخلايا العصبيه. الطبيعي ان في بروتين بيترسب على جدار الخلايا العصبيه بس بنسب معينه، بنسب محدده. والبروتين ده بيبقى ايه، حساس لانزيم بنسميه البروتييز. اما بيزيد هذا البروتين عن الحد المعقول او الحد المسموح به، يجي الانزيم ده يكسره، وعشان كده بنسميه بروتييز سينسز بروتين او البي اس بي، يكسر هذا البروتين. طيب لو البروتين ده بقى ايه، خرج عن الحد المسموح واترسب على الخلايا العصبيه بكثره، ويجي الانزيم ده يتعطل ما يشتغلش على الخلايا العصبيه، هنا يحصل بقى ايه، تراكم لهذا البروتين اللي هو الاميلويد، ويبدا هذا الاميلويد ياكل في جدار الخلايا العصبيه ويدمر الايه، الخلايا العصبيه. تظهر بقى فجوات جوه المخ، تظهر فجوات جوه المخ. حتى المخ بيبان في بعض الاحيان شكل ايه، كانه قطعه من الاسفنج. ليه؟ لان الخلايا بتاعته اتاكلت نتيجه ترسيب هذا الايه، هذا البروتين. المرض دوت غالبا بيصيب الافراد اللي هم اعمارهم بتزيد عن 65 سنه. وبعد ال 65 سنه نسبه الاصابه بتبقى فيه عاليه جدا. يعني حتى لغايه 75 سنه، يعني علماء وجدوا ان ممكن 50% من اللي عندهم عمر 85 سنه او فيما فوق بيصابوا بمرض الايه؟ بمرض الزهايمر. في الإحصائية اللي هي لهذا المرض في عام 2006 كان حوالي 26 مليون أو 27 مليون كانوا متشخصين على أنهم عندهم مرض الزهايمر. والعلماء بيتوقعوا أن النسبة دي تزيد إلى 4 أضعاف، يعني ممكن تزيد أكتر من كده كمان. متوقعين أن في 2050 ممكن المرض يوصل إلى أكتر من 126 مليون فرد على مستوى العالم مصابين بهذا المرض. لو شفنا تركيب الدماغ او تركيب المخ بالنسبه لانسان سليم وانسان مصاب بالزهايمر، هنجد ان الفجوات بتظهر في الانسان المصاب بالزهايمر، ونلاقي ان الخلايا العصبيه بدات تنكمش، والمخ في الحجم بتاعه بدا ينكمش ويظهر في الحجم عن الانسان اللي هو السليم، زي ما هنشوف في الصوره اللي قدامنا ديت. الصوره اللي هي جهه اليمين دي صوره لانسان مريض بمرض الزهايمر او مات من مرض الزهايمر، والصورة الثانية ديت انسان سليم المخ بتاعه مكتمل، مفيش الفجوات. لو احنا قارنا بين الصورة اللي في اليمين واليسار، هنشوف فجوات في الصورة اللي في اليمين نتيجة تآكل الخلايا العصبية في مخ الانسان اللي هو مات من الزهايمر. طبعا الانسان المريض بالزهايمر يعني يخش في حالات بقى نفسية معقدة. مش عارف يفكر، مش عارف يتخذ قرار، عنده توهان، عنده عدم القدرة على الإحساس والإدراك اللي هو بيعمله. ممكن طبعا يعني إيه، يعني يخش في مرحلة بقى إن هو إيه، بدأ يفقد الذاكرة حتى بالنسبة للناس اللي أقرب إليه، مثلا أولاده، زوجته. وطبعا يعني أشهر مريض بالزهايمر في العالم هو دونالد ريجن، اللي هو كان الرئيس الأمريكي اللي هو طبعا تم يعني اصابته بهذا المرض، وما كانش حتى اولاده مخشوا عليه عشان يعني يزوروه او يحاولوا يطيبوا من خاطر شويه، ما كانش بيعرفه. دونالد ريجن ده اللي هو عمل حرب النجوم، اللي هو النهارده بيتم توجيه الصواريخ بالاقمار الصناعيه، هو اللي عمل البرنامج ده. وكان ساعتها في الفتره ديت الناس ما كانتش مصدقه ما يقوله دونالد ريجن، لكن نجح في عمل هذا البرنامج. دونالد ريجن ده اصيب بمرض الزهايمر، حتى انه ما كانش مدرك مين اللي حواليه، مين دول ولاده، بيميز بينهم ما يعرفش، زوجته مش عارفها، ولاده مش قادر يتذكرهم، ابنه يقول له انا ابنك، يقول له انا مش عارفك، انا مش متذكرك، انت مين. فايه، نسال الله العفو والعافيه. مرض الزهايمر يعني لغايه دلوقتي العلماء مش عارفين ايه هي الاسباب بتاعته. يا ترى هل اسباب فيروسيه، اسباب بكتيريه، اسباب سوء تغذيه، اي حاجه من ديت؟ لغايه دلوقتي محدش قدر يعرف ما هي الاسباب الحقيقيه لمرض الزهايمر، ولكن ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن الكريم لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، يعني بتمحى الذاكرة، بتمحى المعلومات من المخ، الخلايا اللي كانت بتخزن هذه المعلومات خلاص اتدمرت، الخلايا اللي هي كان عنده قدرة على الإدراك وعلى الوعي وعلى الإحساس وعلى اللغة اتدمرت، وده اللي ربنا ذكره في القرآن الكريم. العلماء لما شافوا انخاخ المرضى اللي ماتوا من الزهايمر، وجدوا ان الترسبات بتاعه الاميلويد ديت اللي هي البروتينات على جدار الخلايا العصبيه بيخليها تتآكل، وده اللي بيسبب فيها الفجوات، وده اللي بيخلي المرض اعراضه ايه تظهر. ونتيجه وجود ترسبات الاميلويد بكثره، المراكز بتاع الاحساس الجسم او مراكز الكلام او مراكز النطق او السمع بتبدا ايه تتاثر، وبالتالي المريض بيعاني من مشاكل ضخمه جدا في كل هذه الايه الاحاسيس وهذه الايه المراكز اللي بيتم اتلاف الخلايا العصبيه ايه فيها. الاعراض ممكن يبدا ان هو الانسان بينسى، ممكن يكون لسه مثلا كان في ايديه حاجه وحطها في مكان ما ويبدا يلف حوالين نفسه ويدور على الحاجة ديت مع انه كانت لسه في ايده وحطها في المكان الفلاني. ممكن يعمل حاجة ويقول انا ما عملتهاش. ليه؟ لان هو يعني بينسى ايه اللي عمله. ممكن حد يتكلم معاه وبعدين بكلمات او بجمل او يدي عبارات معينة او يدي افكار معينة، وبعد كده يقولوا ده انت قلت كذا، لهم لا انا ما قلتش هذا الكلام. فطبعا دي ايه بعض الاعراض اللي هي بتصيب الانسان المريض بالايه بالزهايمر. بالإضافة إن بيبقى فيه يعني عدم بقى إيه القدرة على يعني تقييم الأمور، يعني مثلا هو ممكن حد يسأله في حاجة معينة يتوه منه في الكلام لأنه ما عنديش القدرة إن هو إيه يقيم الأمر إيه بصورة صحيحة جدا. برضو إن هو مش مدرك زي ما قلنا هو بيعمل إيه. عنده صعوبة في الكلام، يعني ممكن مثلا إيه، أنت عارف الإنسان في الحالة الصحية الطبيعية ممكن ينسق الكلام ويرتبه ويتكلم بصورة مطلقة ويتكلم بسرعة، لكن مريض الزهايمر بيحاول ان هو يجيب الكلمة او حتى الحروف مش عارف يخرجها، الكلمات مش عارف يخرجها، الجمل مش عارف ينسقها، الكلام مش عارف تفهم منه هو بيقول ايه. كل الحاجات دي طبعا ايه بتبان على المريض بتاع الايه بتاع الزهايمر. طبعا يعني مريض الزهايمر بهذه الصورة بيبقى محتاج لرعاية كاملة جدا من الناس اللي ايه من الناس اللي حواليه. أمريكا لوحدها وجدوا إن فيها حوالي 4.5 مليون مصاب بمرض الزهايمر، ومتوقعين إن هذا المرض بيزداد مع السنوات التالية، على أساس إن زي ما قلنا يعني المشاكل بقى النفسية والمشاكل الصحية التدخين والادمان والحاجات كل دي من الاسباب اللي هي ايه ممكن تؤدي الى تلف في خلايا الايه المخ. مرض الزهايمر يعني لو شفنا مثلا الصوره اللي قدامنا هنشوف مثلا في مقطع للخلايا العصبيه اللي بشاور عليها بالكيرسر ديت، دي خلايا عصبيه سليمه، لكن المقطع الثاني اللي تحتيها خلايا عصبيه متدمره، وهنا في ترسبات على الخلية العصبية لمادة الأميلويد اللي هي بتسبب ايه؟ بتسبب تلف للخلايا العصبية. اما بيتكون هذا البروتين اللي هو بيترسب على الخلايا العصبية اللي هو الاميلويد يعني، هذا البروتين زي ما قلنا بياكل الخلايا العصبية ويعمل فيها فجوات، وبعد كده نشوف الفجوات دي بتكبر مع تقدم ايه المرض وتقدم ايه السن. بتبدأ أول حاجة خلايا الذاكرة، يعني المركز بتاع خلايا الذاكرة ده هو بيبدأ فيه التلف، وبعد كده ممكن للمركز بتاع اللغة، وبعد كده يخش بقى على باقي ايه، على باقي المراكز بتاع المخ اللي موجودة في المخ، ونشوف بقى ايه الأعراض تباعا بعد كده. العلماء وجدوا إن قبل ما بيظهر المرض بيحصل عملية تحلل للأنسجة العصبية. يعني ايه تحلل؟ في حاجة اسمها الموت البطيء، أو بنسميه الأبوبتوزس أو الموت المبرمج للخلية العصبية. بيحصل موت مبرمج للخلية العصبية وتحلل لهذه الخلايا العصبية، وبعد كده بتندثر هذه الخلايا العصبية. سبحان الله، الخلية الوحيدة اللي في الجسم اللي هي ما بيحصلهاش إحلال وتبديل هي الخلايا العصبية. يعني أي تلف في الخلايا العصبية ما بيتكونش مكانه خلايا عصبية جديدة. جميع خلايا الجسم، خلايا الكبد، خلايا البنكرياس، خلايا الطحال، خلايا العظام، خلايا العضلات، أي خلية في الجسم لما يحصل لها تلف بتطلع مكانها خلية جديدة وتؤدي الوظائف بتاعتها، إلا خلايا المخ. خلايا المخ دي بقت إيه؟ ما بيحصلش ليها أي إحلال وتبديل ولا تجديد، وطبعا أي تلف في الخلايا العصبية بيؤدي إلى إيه؟ بيؤدي إلى تلف في مراكز اللي حصل فيها هذا التلف. وبالتالي مثلا إنسان بيتعرض إلى صدمة أو إلى خبطة في المخ أو إلى يعني خبطة جديدة في الدماغ، ممكن يحصل عنده تلف في الخلايا العصبية، ممكن يؤدي فيما بعد إلى إيه؟ إلى ظهور مرض الزهايمر. الصورة قدامنا نشوفها مثلا نقارن بين مخ سليم، الصورة الفوقانية خالص، ونشوف في الفصوص والقشرة بتاعت المخ واللوب بتاع المخ، ونشوف بقى في صورتين اليمين والشمال من تحت. الصورة اللي الشمال نجد ان في ايه؟ نجد ان في الزهايمر بدأ يظهر، بدأت تظهر الفجوات في المخ، وبدأ يظهر عملية بقى ايه؟ تقلص في حجم المخ. الصورة الثانية اللي في اليمين دي قطاع في مخ بيبين حالة جديدة جدا من ايه؟ من مرض الزهايمر في مخ الإنسان. في عوامل بتؤدي إلى ظهور مرض الزهايمر زي إيه؟ التقدم في العمر، وده اللي ربنا ذكره في القرآن الكريم. يعني النهاردة العلماء اللي هم بيدرسوا مرض الزهايمر اللي هم ما عندهمش إيمان بالقرآن الكريم وقالوا هذا الكلام، القرآن الكريم ذكر هذا الكلام من 1400 سنة لكي لا يعلم من بعد علم شيئا ومنكم من يرد إلى أرض للعمر، اللي هو يعني ايه؟ اللي هي مرحلة بقى الشيخوخة ومرحلة الضعف اللي ربنا ذكرها في آيات أخرى، لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. فطبعا هذا المرض زي ما قلنا اللي هو بيصيب الناس اللي هم بعد فوق 60 سنة، ممكن بعد 75 سنة زي ما قلنا بتبقى الإصابات ايه؟ شديدة جدا في معظم الناس اللي هم اللي وصلوا إلى أرض العمر. النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان بيتعود من أرض العمر، كان يقول صلى الله عليه وسلم: ربي لا تدعني إلى أرض العمر، أو اللهم إني أعوذ بك من أرض العمر. فطبعا يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الدعاء، طب النبي صلى الله عليه وسلم درس الزهايمر ولا كان يعرف يعني إيه زهايمر، ولا يعرف يعني إيه تلف في خلايا المخ ولا ترسبات أميلويد ولا 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 ولا، اللي هو العلم النهارده الحديث طلع الحاجات دي كلها وسجلها في الكتب والدوريات والأبحاث المنشورة عالميا. النبي محمد صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الكلام من 1400 سنة قبل ما يتم اكتشاف مرض الزهايمر سنة 1906، سنة يعني سنة 600 ميلادية أو 612 ميلادية كان النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن الزهايمر. النهاردة في سنة 1906 أو بداية 1906 إلى وقتنا هذا العلماء اكتشفوا مرض الزهايمر. طب ده بيدل على إيه بقى؟ بيدل على صدق رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه لا ينطق عن الهوى، وده بقى هنا مناط الإعجاز العلمي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم في مرض في وقت لم يتم اكتشاف الأدوات بتاعته ولا أسبابه إيه ولا تشخيصه إيه ولا بيسبب إيه ولا علاجه إزاي ولا الكلام ده كله، ويتكلم عن هذا المرض في هذا الوقت اللي ما فيش فيه أي حد اتكلم عنه إطلاقا، ويتكلم عن أسبابه وعن أعراضه وعن وعن وعن، وبعد كده يجي العلم الحديث في القرن العشرين يتكلم عن مرض الزهايمر اللي اتكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم من 1400 سنة. طبعا ده ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا إيه؟ وحي يوحى. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول ربي لا تدعني إلى أرض العمر، يعني هنا بيبين إن في مرض خطير جدا بيجي في أرض العمر، في مرض طبيعي، يعني مرض إيه؟ فسيولوجي طبيعي بيجي للناس بدون ما يكون في أي عوامل أو أي أسباب أخرى من خارج الإيه؟ من خارج الجسم. فالتقدم في العمر هو ده السبب الرئيسي لظهور مرض الايه الزهايمر. تبقى النسبه طبعا في النساء اعلى منها بالنسبه للرجال، لان النساء عندهم ضغوط عصبيه جدا جدا، وطبعا حمل وولاده وشغل بيت وشغل بره، يعني الله يكون في عون النساء لانهن يعني يعملن اكثر من الرجال. بعض الناس يعتقد ان الرجل بيعمل اكثر من المراه، لا، في الحقيقه المراه بتعمل وبتشتغل وعندها قدره على التحمل اكثر من الايه من الرجل. هذا المرض اللي النبي صلى الله عليه وسلم يعني وصفه هذه الصورة ان هو يعني بيتقدم او بيظهر في المراحل المتأخرة من العمر، النبي صلى الله عليه وسلم يعني عندما بين هذا المرض بهذه الصورة طبعا عرفنا يعني ايه هو الزهايمر. طبعا حد يقول لك ايه، طب ما النبي صلى الله عليه وسلم هو ذكر الكلام بتاعه، العلماء بتوعنا فين؟ ده سؤال مهم جدا جدا جدا، لازم ايه نفكر فيه كويس قوي. احنا عندما نتكلم في الاعجاز العلمي مش بنقول ان الغرب اكتشف كذا والقران اثبته من كذا، لا، هو المفروض ان علماء المسلمين يقراوا القران بتدبر وتمعن. ليه؟ هيستخرجوا منه هذه الكنوز، يعني هذه الآية اللي ربنا بين فيها مرض الزهايمر وبين الإنسان عندما يصاب بهذا المرض بيكون في المراحل الأخيرة من العمر. جه واحد ألماني هو اللي شاف هذا الكلام وهو اللي قال إن مرض الزهايمر بيظهر في الناس اللي فوق الـ 65 سنة وبيظهر في أرض العمر. طيب الحالة ديت بقى لما النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكرها من 1400 سنة، فين علماء المسلمين ما اكتشفوش هذا المرض وبينوه وطلع المرض كان ممكن يتسمى باسم عالم من علماء المسلمين بدل ما سميناه باسم ألويس زهايمر اللي هو اكتشف هذا المرض؟ ليه بقى؟ دي بتخلينا نقول يا اخوانا يا علماء المسلمين انتوا عندكم كنز من كنوز السماء، لو قرأتم هذا القرآن بتدبر وتمعن هتستخرجوا منه هذه الكنوز. تعرفين يعني الكلام بيجيب بعضه. جائزة نوبل أعطيت لعالم من علماء الفيزياء لما اتكلم عن نظرية انفجار الكون وعملية الرتق، وربنا ذكرها في القرآن الكريم، ومع ذلك الرجل ده لما اتكلم في هذه المسألة أعطوه في ايه جائزة نوبل. طب فين علماء المسلمين بقى لما يكتشفوا هذه الحاجات ويطلع يسمى هذا الشاب باسم عالم من علماء المسلمين؟ علماء المسلمين الاوائل اللي هم اكتشفوا علم البصريات زي الحسن بن الهيثم، وعلم الكيمياء زي جابر بن حيان، والطب زي ابن سينا. النهارده علماء الغرب بياخدوا هذه المعلومات من هؤلاء الناس في امهات الكتب عندهم. يعني النهارده اما يقول لك الطب يقول لك ارجع لابن سينا، يقول لك البصريات ارجع لحسن بن هيثم، يقول لك الكيمياء ارجع لجابر بن حيان، وهكذا. ليه؟ لان هؤلاء الناس كانوا بيقراوا القران الكريم بتمعن، وكانوا بيتدبروا القران الكريم، وكانوا هم بيكتشفوا هذه العلوم. فالواجب علينا احنا بقى كمسلمين ان احنا ايه؟ ان احنا يعني اولا نقرا القران الكريم بتمعن، نقرأ القرآن الكريم بتدبر، نقرأ القرآن الكريم بالراحة بهدوء عشان نستخلص منه الايه؟ نستخلص منه هذه الكنوز اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني أعطاها لنا وبينها لنا في القرآن الكريم. طيب هل المرض دوت ليه علاج؟ المرض دوت لغاية دلوقتي ملوش علاج يمنع أسبابه، لكن ليه علاج لبعض الاعراض اللي موجودة عليه. يعني مثلا عنده اكتئاب نديله علاج للاكتئاب، عنده مشاكل في مثلا الادراك والوعي، نديله حاجات تنبهه او تخليه بقى ايه في وعيه، او ان هو يبقى ايه يعني يستطيع ان هو يعني يبقى عنده الوعي وهو بيفعل الاشياء اللي هو بيعملها. لكن علاج كيميائي او علاج بالمضاد الحيوي او بخلافه، زي ما قلنا المرض ده لا بيسببه بكتيريا ولا فيروس ولا طفيل ولا حاجه خالص، ده مرض طبيعي بيظهر في الانسان بطبيعته ونتيجه ايه تحلل في الخلايا العصبيه. لكن في اسباب بتساعد على ايه على هذا المرض، يعني زي ما قلنا تقدم العمر، وجدوا ان في بعض العوامل الوراثيه اللي بتبقى موجوده عند بعض العائلات بتساعد على ظهور هذا المرض في العائله. جينات معينه بيستطاعوا ان هم يكتشفوها ان هي هذه الجينات اللي بتكون موجوده في العائله او في فرد من افراد العائله، يبقى باقي افراد العائله ممكن يصابوا بايه بهذا المرض، بنسميها عوامل وراثيه. طبعا الناس اللي هي تبقى عندها ادمان للتدخين وادمان للكحوليات وادمان للخمور، هذه الاشياء الضاره لصحه الانسان في المخ بتؤدي الى تلف خلايا المخ، وبيظهر مرض الزهايمر عند هؤلاء الناس اكثر من غيرهم. بالاضافه ان وجدوا ان الانسان الخامل الكسلان اللي هو مش عايز يتحرك في الحياه الدنيا، ربنا خلق الانسان عشان عماره الارض. ففي ناس بتقول لك ايه يا عم وانا مالي انا كفايه كده في صحتي، نقول له خد بالك ده انت يعني انت مش عارف انت بتدمر نفسك بنفسك بكسلك. انت لو اتحركت في الدنيا وبقى عندك علم تتكلم بيه وبقى عندك نشاط وحركه وتسعى في الارض من اجل اعمار الارض، ربنا سبحانه وتعالى بيحافظ على المخ بهذا النشاط وهذه الحركه. الناس اللي بتمارس رياضه وجدوا في مثلا دراسه اتعملت في مجله لانست على 1500 راجل وامراه، وجدوا ان 200 من هؤلاء الناس اللي هم يعني اصيبوا بمرض الزهايمر كانوا لا يمارسون الرياضه. طبعا واحد يقول لي ايه طب انا في السن دوت انا هقدر اجري ولا هقدر امارس رياضه؟ ابسط الامور انك انت تمارس رياضه المشي، ابسط الامور تلعب سويدي اللي هي التمارين الرياضيه البسيطه اللي احنا اتعلمناها واحنا صغيرين في المدرسه، ممكن تمارسها وانت في البيت، ممكن تمارس رياضه المشي رايح جاي. طبعا دي مهمه جدا في عمليه ايه تنشيط الذاكره وان الانسان يبقى ايه مخه سليم بفضل الله عز وجل. وجدوا ان معظم الذين اصيبوا بمرض الزهايمر كانوا لا يمارسون الرياضه في هذا السن او وهم صغيرين حتى، يعني هم صغيرين ما عندوش اي ايه اي استعداد ان هو يمارس رياضه، لا بيلعب كوره ولا كمال اجسام ولا 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 كان بيمارس اي نوع من انواع الرياضه، وبالتالي تم اصابتهم بمرض الايه بمرض الزهايمر. طيب علاج المشكله دي ايه؟ علاج المشكله دي اولا الانسان يعني يحافظ على يعني صحه المخ. طب ازاي هيحافظ عليها ازاي؟ اولا ان هو ياكل اكل كويس، خصوصا فيتامين اي مهم جدا جدا لنمو خلايا المخ. فيتامين اي مهم جدا، هو فيتامين ايه مهم جدا لنمو خلايا المخ. الحاجه الثانيه ان هو ما يشربش كحوليات ولا سجاير ولا خمور ولا اي حاجات من اللي هي ايه بتضر خلايا المخ. نمره ثلاثه ان هو يمارس الايه يمارس الرياضه ويعني يقرا كتير عشان الذاكره بتاعته تفضل شغاله. انتوا عارفين الانسان كل ما بيتعلم وكل ما يبقى عنده قدره على ان هو يزداد من العلم، كل ما تبقى المخ بتاعه شغال احسن، يبقى عنده القدره على الادراك وعلى الوعي وعلى التحليل والاستنتاج وعلى ان هو يعني ازاي بقى ايه يمارس حياته الطبيعيه. لكن الانسان الثاني اللي قاعد كسلان دوت اللي هو لا بيمارس حياه طبيعيه ولا بيمارس رياضه ولا عايز يفكر ولا عايز يقرا ولا عايز يتعلم، مش فالح بس غير انه ايه ياكل ويشرب وينام، طبعا الانسان ده اكثر عرضه للاصابه بمرض الايه بمرض الزهايمر. يبقى اذا الايه اللي ربنا ذكرها في سوره الحج وفي سوره النحل اللي احنا قراناها على حضراتكم بتبين معلم من معالم الاعجاز العلمي في القران الكريم. فربنا من 1400 سنه قال لنا خدوا بالكم يا اخواننا في مرض اسمه الزهايمر ده بيظهر في الاعمار المتقدمه من السن. بعض الناس يقول لك ايه انا نفسي اعيش 100 سنه. اقول يا عم خد بالك ده انت بعد ال 65 هتحس بمشاكل ضخمه جدا. وربنا ذكر هذا الترتيب زي ما شفنا في الآية بتاعت سورة الحج ومراحل الإنسان في الحياة الدنيا، من أول ما بيبقى طفل في أو بيبقى جنين في بطن أمه، ثم طفل، ثم شباب وقوة، ثم كهولة، ثم شيخوخة، ثم أرض العمر، وبعد كده إيه الزهايمر يبدأ إيه يظهر. يبقى إذن عايز تحافظ على صحتك، يعني من خلال بقى يعني تجربة وجدنا إن كل الناس اللي هم الحمد لله رب العالمين بعيدين عن المعصية، بيقرأوا القرآن الكريم، بيتبعوا هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قليل منهم، يعني قليل بنسبة نادرة جدا ممكن يصاب بهذا المرض، ولكن هؤلاء الناس بيفضلوا الحمد لله بصحة جيدة. والمقولة اللي هي يعني ما أخذ في الحرام نقص في الحلال، يعني لو أنت بتمارس أي معصية في الحرام دي بتاخد من رصيدك اللي موجود في الحلال. يبقى إذن الإنسان عليه إن هو يعود إلى الله سبحانه وتعالى، يمارس قراءة القرآن الكريم. فنقول يمارس لأنه مش مجرد بس إيه إن هو يقرأ القرآن ويركنه، لا، زي ما الإنسان بيمارس لعبة معينة أو رياضة معينة يمارس القرآن الكريم ويقرأ القرآن الكريم، لأنه دوت بيحافظ على الذاكرة بتاع القرآن الكريم، وخصوصا الناس اللي هم الحفاظ. يعني عشان تيجي الراجل اللي بيحفظ القرآن الكريم زي الشيخ السديس والشيخ الشريم والشيخ العجمي والناس دي كلها، النهاردة دي الناس دي متقدمة في السن، ومع ذلك بفضل الله عز وجل يستطيع أن يسترجع القرآن الكريم بدون ما إيه ما يبص في المصحف. يعني يقرأوا إيه؟ يقرأوا على الناس بدون ما يبص في المصحف. ليه؟ لأن ربنا بيحفظ له الذاكرة بتاعته، لأن هو حشاها بحاجات مفيدة، حشاها يعني أحلى كلام وأغلى كلام، وهو كلام الله عز وجل. فربنا بيحفظ له على الذاكرة وبيستطيع أن هو يسترجع القرآن الكريم في أي لحظة من اللحظات. كذلك الإنسان لما يمارس الرياضة، الإنسان أما إيه يحافظ على صحته، ربنا سبحانه وتعالى بيبارك له في الصحة. يقول لك مثلا إيه ربنا يبارك لي في صحتي، طب ربنا هيبارك في صحتك لو أنت بتحافظ على هذه الصحة، تمنحها من أي أشياء مضرة زي ما قلنا التدخين وكحوليات خمور الأشياء الضارة اللي هي بتضر الإيه بخلايا المخ. هل النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان في زمن البادية، في زمن دولة الفرس والروم، والناس دي كان عندها في ذلك الوقت علم بهذا المرض اللي ربنا يعني بينه وتلاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو مرض الزهايمر؟ أبدا والله. النبي محمد صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت كان بيبلغ عن ربه عز وجل، وعلمه المحدود هو ما يعلمه الله عز وجل إياه. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر هذا الكلام من 1400 سنة، ويجي بقى عالم ألماني يقول لنا في 1906، وبعد كده تتوالى العلوم، وخصوصا في 15 سنة الأخيرة، يعني هذا المرض لم يتم يعني وصفه وصف دقيق ولا تشخيصه تشخيص دقيق بالرسم المخ بقى والتحليلات الكيميائية الدقيقة جدا إلا في 15 سنة الأخيرة اللي فاتت دول، يعني نقول مثلا كده في أواخر القرن العشرين. طيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم بين سبب المرض، وبين بيجي إمتى، وبين بقى حاجة مهمة جدا، إن هذا المرض ليس له علاج، لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. النهاردة العلم الحديث محتار في مسألة هل المرض ده علاج ولا مالوش علاج، لغاية النهاردة العلماء على مستوى العالم بتوع المخ والأعصاب أجمعوا إن مرض الزهايمر ليس له علاج ليمنع أسبابه، ولكن قلنا إن ليه علاج إيه؟ علاج للأعراض اللي بتظهر، ولكن ليس هناك علاج لمنع أسباب المرض. هذا الكلام ذكره النبي محمد صلى الله عليه وسلم من 1400 سنة، ولذلك ما احنا النهاردة بنقول بأن القرآن الكريم ما ترك شاردة ولا واردة إلا وبينها في القرآن الكريم، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، كل اللي انت عايز تعرفه موجود في القرآن الكريم. كان مرة واحد كان حوار بيني وبين أحد النصارى، فبيقول لي انتوا بتقولوا ان القرآن الكريم ذكر كل حاجة، قلت له طبعا بفضل الله. قال لي طب انا اسألك سؤال، قلت له اتفضل. قال لي بقى صنع الطيارة والطيران ده موجود في القرآن الكريم؟ قلت له طبعا موجود في القرآن الكريم. قال لي ازاي؟ طيب يقول الله عز وجل: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير في السماء إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. قلت له بقى اصف لي كده الطيارة وصف لي الطائر وقول لي هل هناك فرق بين جسم الطيارة وجسم الطائر، والعلماء خدوا تركيب الطيارة من تركيب جسم الطائر. فالراجل طبعا يعني حصل له نوع من الايه من التعجب الشديد، ويعني كاد ان هو يعني يؤمن بالله سبحانه وتعالى، ولكن طبعا ايه يعني نسأل الله سبحانه وتعالى له الهداية يعني. فاذا القرآن الكريم اللي اتكلم عن مثل هذا المرض اتكلم عن اشياء كثيرة جدا النهاردة العلم الحديث بيكتشفها. وهنا بقى بنقول هنا في اعجاز علمي. اعجاز علمي ليه؟ كلمة اعجاز ان ظهور المرض ده في وقت عدم اكتشاف ادواته ويجي النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بيه، ها هو ده الاعجاز. ليه؟ لان الادوات ما كانتش موجودة لاكتشاف هذا المرض. لكن اما يجي بقى العلم الحديث ويتكلم بعد اكتشاف بقى الادوات تحت العلم اللي تبين ظهور هذا المرض، ها خدوا بالك اهو ادي في القرن العشرين تم اكتشاف هذا المرض، ولكن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ذكر هذا المرض في سنة من 1400 سنة اتكلم عن مرض الزهايمر اللي النهاردة الناس كلها بتتكلم عنه وخايفة ان هو يحدث لأي واحد مننا عافانا الله وإياكم. خلاصة هذا القول ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا ينطق عن الهوى. دلالات علمية كثيرة جدا جدا في كتاب الله عز وجل تدل على صدق رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هو ده الإسلام، هو ده الإسلام، انك انت تجد كل اللي انت عايزه في كتاب الله عز وجل. فهذه الآيات اللي احنا بيناها وقرأناها وتلاها النبي محمد صلى الله عليه وسلم من 1400 سنة، النهاردة الحمد لله العلم بيبين صدق هذه الآيات، وهذا دليل من أدلة الإعجاز العلمي على صدق رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى صدق كلام الله عز وجل، وعلى أن القرآن الكريم وعلى أن هذا الدين هو من عند الله عز وجل وليس من عند بشر. وأكتفي بهذا القدر، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بين العلم والإيمان تجد هداك يا إنسان، تبدو الآية بعد الآية عبرا من خلق الرحمن، للعلم حقائق من نور تكشف أسرار المسطور تبني للإيمان جسور.